السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الأخوات الفاضلات، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خيرا وبركة علينا في الدنيا والآخرة. ولا شك أن سعي المؤمن والمؤمنة إلى طلب العلم وإلى التفقه في الدين من خير ما يكون في الدنيا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فطلب العلم الذي لا بد منه ولا يقوم الدين إلا به فريضة على المؤمن والمؤمنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن من أعظم أفعال المؤمن وأعلاها وأزكاها وأعظمها مقاما الصلاة، فالصلاة عبادة عظيمة، هي ركن من أركان الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وهي عماد الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وإذا سقط العمود سقط ما بني عليه. وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، فأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته. ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. ولذا فإن التفقه في الصلاة من أعظم أنواع الفقه. والمعلوم المستقر عند المؤمنين أن أفضل صلاة وأكملها وأزكاها هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المؤمن أقرب شبها في صلاته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بالقبول وأولى بعظيم الأجر من الله عز وجل. ولذا فمن التوفيق للمؤمن والمؤمنة أن يتعلم كيف كان حبيبه صلى الله عليه وسلم يصلي. وقد اخترنا أن نقرأ في رسالة طيبة نافعة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام المحدث الفقيه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وسنشرح إن شاء الله عز وجل هذه الرسالة في مجلسين، اليوم وغدا إن شاء الله عز وجل، وسنشرح باختصار حتى نتمكن من شرحها في الوقت المقرر لنا. فيتفضل الأخ الشيخ الرفاعي يقرأ لنا المتن.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة الألباني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقترح علي أكثر من أخ أو صديق أن أقوم بتلخيص كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، واختصاره وتقريب عبارته إلى عامة الناس. ولما رأيت اقتراحا مباركا وكان موافقا لما كان يجول في نفسي من زمن بعيد، شجعني ذلك على أن أقتطع له قليلا من وقت المزدحم بكثير من الأعمال العلمية، فبادرت إلى تحقيقه حسب طاقتي وجهدي، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم وينفع به إخواني المسلمين. وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة تنبهت لها واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص، كما عنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار، وجعلت له عناوين رئيسة وأخرى كثيرة جانبية توضيحية، وأوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة، وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن، وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب، والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي.
نعم، العلماء متفقون على أن المسلم يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تختلف أحكامه وليس له حكم واحد، فقد يكون ركنا وقد يكون واجبا وقد يكون سنة، ولكل معناه كما وضحه الشيخ.
قال رحمه الله: والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها.
أيتها الأخوات، الركن في الصلاة معناه ما يثاب فاعله ويستحق تاركه عمدا العقاب، ولا تصح الصلاة إلا به، وكان جزءا من حقيقة الصلاة. الركن في الصلاة ما يثاب فاعله، فإذا أتى به المسلم فإنه يثاب، ويستحق تاركه عمدا العقاب، من تعمد تركه فإنه يستحق العقاب من الله عز وجل. ولا تصح الصلاة إلا به، من لم يأتي بالركن لا تصح صلاته. ويستثنى من ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم من تركه جهلا فإن صلاته تصح، فإن علم وهو في الوقت فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، وإن علم بعد خروج الوقت فإنه لا يعيد ما مضى، وإنما يصلح ما سيأتي. بمعنى مثلا الطمأنينة في الصلاة ركن، فلو أن المسلم كان جاهلا بأن الطمأنينة ركنا فكان ينقر صلاته نقرا، ثم علم فإن صلاته الماضية صحيحة على الراجح من أقوال العلماء، ولا يجب عليه أن يعيد الماضي. لكن إذا علم وهو في وقت الصلاة، كأن كان مثلا صلى العصر غير مطمئن ثم علم الآن في هذا الوقت أن الطمأنينة ركن، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاة العصر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. والركن يكون جزءا من حقيقة الصلاة، لا يكون خارجها وإنما يكون في داخلها. فعندما نقول تكبيرة الإحرام ركن، فتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، وهكذا في سائر الأركان.
قال رحمه الله: والشرط كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه، كالوضوء مثلا في الصلاة فلا تصح بدونه.
نعم، الشرط في الصلاة هو ما يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ما يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ويكون خارجا عن حقيقتها، مثل الوضوء. لو أن المسلم صلى بغير وضوء مع قدرته على الوضوء فإن صلاته لا تصح، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، وهو خارج عن الصلاة، يعني لا نفعله في أثناء الصلاة وإنما نفعله قبل الصلاة، فهذا هو الشرط.
قال: والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر، ومثله الفرض.
الواجب في الصلاة ما يثاب فاعله ويستحق تاركه عمدا العقاب، وتبطل الصلاة عند تركه عمدا، ويجب سجود السهو بالسهو عنه. الواجب إذا فعله المؤمن في الصلاة فإنه يثاب عليه، وإذا تركه متعمدا فإنه يستحق العقاب وتبطل صلاته ما دام أنه تعمد ترك الواجب. أما إذا سهى عنه فإنه يجبره بسجود السهو. مثال ذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلو أن المسلم ركع وتعمد ترك أن يقول سبحان ربي العظيم حتى رفع فإنه يأثم وتبطل صلاته. أما لو نسي سهى عن قوله حتى رفع فإنه يسجد للسهو وتكون صلاته صحيحة ولا يأثم بهذا.
قال: ومثله الفرق. التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه.
نعم، الفرض والواجب عند الجمهور بمعنى واحد وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة.
قال: والسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا، ولم يأمر به أمر إيجاب، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب.
نعم، السنة كل ما ثبت قوله أو فعله في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على أنه ركن أو واجب فإنه يكون سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب أيضا، فلا يعاقب ولا يعاتب. والمسلم إذا ترك السنة في الصلاة فإن صلاته صحيحة، لكن لا يليق بالمؤمن أن يعري صلاته كلها من السنن كلها، فإنه إذا فعل يكاد أن يبطلها، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. لكن المسلم لو ترك سنة أو ترك بعض السنن في الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يستحق العقاب.
قال رحمه الله: وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة، وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب.
نعم، الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه هذا أخذ بالراجح، ولا يعني هذا أنه أهمل المذاهب الأربعة، بل ينظر إلى المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب المعتبرة ويأخذ بالراجح منها مما دل عليه الدليل، وهذا هو المطلوب من المؤمن. والحقيقة أن فيه احتراما للأئمة الأربعة كلهم، لأن المسلم بهذا لا يهجر واحدا من الأئمة بل يعتبرهم جميعا، فيأخذ مرة بقول هذا لأن الدليل دل على قوله، ويأخذ مرة بقول هذا لأن الدليل دل على قوله، وهكذا. وفي هذا أدب مع الأئمة الأربعة رحمهم الله ومع أئمة أهل الإسلام. ولا شك أن هذا هو الطريق المأمون، أن يأخذ الإنسان بالراجح الذي دلت عليه الأدلة.
قال: كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب، منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل: وكيف لا، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال: دين النبي محمد الأخبار، نعم المطية للفتى آثار، لترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قال رحمه الله: أولا، استقبال القبلة. إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها.
نعم، استقبال القبلة وهي الكعبة بإجماع المسلمين مع القدرة في الصلاة فرضا كانت أو نفلا أمر لا بد منه، لكن هل هو شرط أو ركن؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه شرط. لماذا؟ لأنه قبل الدخول في الصلاة، الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، واستقبال القبلة يكون قبل تكبيرة الإحرام، إذن هو خارج الصلاة. وقد فهمنا قبل قليل أن الشرط يكون خارج الصلاة. وقال بعض أهل العلم إنه ركن. لماذا؟ قالوا: لأنه يستمر في الصلاة من أولها إلى آخرها، فيستمر المسلم مستقبلا القبلة في تكبيرة الإحرام وفي الصلاة إلى أن يسلم، فكان بذلك داخلا في الصلاة، فهو ركن من أركان الصلاة. والمسألة اصطلاحية، الأمر سهل، المهم أن نعلم أنه لا بد من استقبال القبلة، لأن الله عز وجل قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المعروف عند أهل العلم بالمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. متفق عليه، وهذا أمر، والأمر للوجوب.
قال: ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة عن المحارب في صلاة
ما في ويجب على
لا
طيب.
قال: ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد، وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خشي خروج الوقت، وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها.
نعم، هنا يتحدث الشيخ عمن تسقط عنه يسقط عنه استقبال الكعبة، وذلك في حال القتال الشديد إذا التحم الصفان، فإن المسلم يصلي على حاله حيث توجه. وكذلك العاجز عن استقبال القبلة كالمريض، فإن المريض الذي لا يستطيع الحركة وهو ممدد على سريره لا يستطيع أن يتوجه إلى جهة القبلة، يسقط عنه اتجاه القبلة. وكذلك إذا كان أعمى مثلا ولا يوجد من يعلمه بجهة القبلة فإنه يسقط عنه استقبال القبلة. وكذلك إذا كان في سفينة وكانت السفينة تدور في البحر، أو كان في سيارة أو طائرة وهو لا يعرف جهة القبلة ولا يستطيع التوجه إليها إذا كان يعرفها، ولا يستطيع النزول من السيارة لأن السيارة تسير وهو لا يقودها وإنما يقودها غيره، وسيخرج الوقت قبل وصوله إلى مكانه، فإنه يصلي على حاله، يصلي على حاله. يعني مثلا لو أن امرأة راكبة في السيارة ودخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة وهي لا تستطيع أن توقف السيارة، لا تستطيع أن توقف السيارة وهي مستمرة في طريقها مع محرمها مثلا، وكان السير يستمر إلى خروج وقت الصلاة، سواء كانت تجمع مع غيرها مثلا خروج وقت الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا أو صلاة الفجر إذا كانت لا تجمع مع غيرها، فإنها تصلي على حالها. طيب تقول أنا ما أرى القبلة، ما أعرف القبلة، أو لا أستطيع أن أتوجه إلى القبلة لأني أسير عكس القبلة، نقول في هذه الحال يسقط استقبال القبلة عنها. ويجمع ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان المؤمن لا يستطيع أن يأتي بشيء من الأمر فإنه يسقط عنه، والحمد لله. فهذا من يسر هذه الشريعة بحمد الله.
وعمن كان، قال وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها، ويستحب له إن أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
نعم، يسن للمسافر أن يصلي النوافل غير السنن الراتبة إلا سنة الفجر من السنن الرواتب، فإنه يسن له أن يصليها. ويسن له أيضا أن يصلي النافل على الدابة وهو في السفر، وقد اتفق العلماء على جواز هذا سواء استقبل القبلة أو لم يكن مستقبل القبلة، لكن يستحب له إن أمكنه أن يبدأ الصلاة مستقبل القبلة إذا تيسر له، ثم يصلي حيث توجهت به راحلته. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان أو حيث وجهه ركابه. والحديث رواه أبو داود وأحمد وحسنه النووي وابن حجر والألباني. قال العلماء والتوجه إلى القبلة في مثل هذه الحال عند أول الصلاة مستحب وليس واجبا، لأن ظاهر الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك دائما. طيب، إذا عرفنا أن هذا سنة للمسافر، فهل يكون هذا للمقيم؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس للمقيم أن يتنفل على راحلته، يعني ليس للرجل ولا للمرأة أن يتنفل وهو في السيارة في البلد، أن يتنفل وهو في السيارة في البلد. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع للمقيم أن يتنفل على الراحلة، أما المسافر فيسن له ذلك، وكما قلنا يسن أن يبدأ الصلاة متوجها إلى القبلة، فإن لم يفعل فصلاته صحيحة ويومئ بالركوع والسجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فليستقبل جهتها.
نعم، يجب على من كان يرى الكعبة بعينها أن يستقبلها بعينها وألا يتوجه إلى الجهة فقط. أما من كان غير مشاهد لها بل بينها وبينه حائل فإنه يصلي إلى الجهة ويستقبل الجهة. إذن من تمكن من رؤية الكعبة كالذي في المسجد الحرام أو كان يصلي في الفندق الذي يطل على الكعبة فيرى الكعبة فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة وألا يخطئ الكعبة. أما إن حال بينه وبينها حائل أو كان بعيدا كنحن هنا الآن مثلا في الكويت وكذا كل مسلم كان بعيدا عن الكعبة فإنه يتحرى أن يصيب الكعبة والواجب عليه هو الجهة. الواجب عليه هو الجهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي هذا سعة ويسر في الشريعة، فلو أن المسلم مال عن الجهة قليلا يمينا أو شمالا، مال عن الكعبة ولكنه على نفس الجهة، لم ينحرف عن الجهة بالكلية، لم ينحرف عن الجهة بالكلية، فإن صلاته صحيحة. ولذلك لا حاجة إلى التكلف. بعض الناس يأتي يقول أنا نظرت في الجهاز ورأيت أني ملت قليلا يمينا أو ملت قليلا شمالا، الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن قبلة المدينة إلى جهة الجنوب، فما دام أن المدني يتجه إلى جهة الجنوب فإنه أصاب القبلة. ولو مال عن الكعبة شيئا جهة اليمين أو مال شيئا جهة اليسار. وهذا يؤيد عدم التكلف في إصابة عين الكعبة لمن كان بعيدا، كما يفعل بعض الناس اليوم ويشغل يعني الأجهزة ونحو ذلك. هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، وإنما المطلوب أن يتحرى الإنسان الجهة، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ. قال: وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه. وإذا جاء من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة.
نعم، هنا إذا اجتهد المسلم في استقبال القبلة فأخطأ لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون في مدن المسلمين، في المدن، فهنا هذا ليس محل اجتهاد، لأن القبلة في مدن المسلمين معلومة، وإن لم يعرفها الإنسان فإنه يستطيع النظر إلى المساجد ويستطيع أن يسأل المسلمين. فإذا اجتهد مثلا جاء إلى الفندق في دولة إسلامية وصلى مجتهدا باجتهاده هو، فتبين أنه صلى إلى غير الكعبة، يعني انحرف عن الجهة بالكلية، كانت الجهة في الشرق فصلى إلى الغرب أو صلى إلى الجنوب تماما أو صلى إلى الشمال تماما، فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا ليس محل اجتهاد. أما إذا لم يكن في ديار المسلمين، كان في ديار الكفار ولا يعرف المسلمين ولا يعرف مساجدهم، أو كان في الصحراء، كان الإنسان في الصحراء فاجتهد في جهة القبلة واتقى الله ما استطاع فصلى فتبين أنه أخطأ، فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة إذا علم أنه أخطأ، حتى لو كان ذلك في الوقت. وإذا كان ذلك كذلك فإن المؤمن يعلم سعة الشريعة ويسر الشريعة، فإن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم ومن اتقى الله بحسب استطاعته فإن ذمته تبرأ. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة أهل قباء إلى الشام بعد أن غيرت القبلة إلى الكعبة، فإنهم جاءهم رجل فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جهة الكعبة، وكانوا يصلون الفجر متجهين إلى الشام عكس الكعبة، فاستداروا وهم يصلون ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاتهم، لأن هذا كان هو الذي يعلمونه. وجاء عن عامر بن ربيعة أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، يعني في سفر، فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، ولم يؤمروا بالإعادة. رواه الترمذي، وذكر الشيخ له طرقا وشواهد وحسنه كما في إرواء الغليل. طيب، إذا كان الإنسان يصلي في الصحراء أو في مثلا في الفندق في ديار الكفر، وجاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره أن جهة القبلة على غير الجهة التي يصلي عليها، فإن الواجب عليه أن يبادر إلى استقبال الجهة الصحيحة وتكون صلاته صحيحة ولا يبطل ما تقدم من صلاته. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة أهل قباء كما ذكرناه قبل قليل، لكن لا يجوز للإنسان أن يستمر في الجهة الخطأ بعد أن علم أنه أخطأ، بل يجب عليه أن يتوجه إلى الجهة الصحيحة، فإن استمر فإن صلاته تبطل. نعم.
قال رحمه الله: ثانيا القيام، ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن، إلا
القيام مع القدرة ركن في الفريضة، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، رواه البخاري في الصحيح. فالقادر يجب عليه أن يصلي قائما باتفاق العلماء، فإن صلى جالسا في الفرض مع قدرته على القيام بطلت صلاته إلا ما استثني. نعم.
قال رحمه الله: إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا، والمريض العاجز عن القيام.
نعم، المصلي صلاة الخوف في حال التحام الصفين يجوز له أن يصلي راكبا على فرسه، ولا يجب عليه القيام. نعم.
قال:
والمريض
العاجز عن القيام.
نعم، المريض العاجز عن القيام، على درجتين: الدرجة الأولى أن لا يستطيع القيام أصلا، لا يستطيع حتى لو أراد، والدرجة الثانية أن يستطيع القيام لكن يشق ذلك عليه مشقة شديدة، فإذا قام فإنه يقوم بتكلف شديد، وعلى الحالين فإنه يسقط عنه القيام ويصلي جالسا إن استطاع، فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد سأله عمران رضي الله عنه عن البواسير, عن من به بواسير كيف يصلي, فقال صل قائما إذا استطعت, فإن لم تستطع فقاعدا إذا استطعت, فإن لم تستطع فعلى جنب, يعني يعتمد على أحد يعني جانبيه, يصلي على أحد جانبيه, لقول الله عز وجل أيضا فاتقوا الله ما استطعتم, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وقد سقط عن فرس فجحش صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وقد أجمع العلماء على أن المريض الذي لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا.
قال رحمه الله والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب, والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء ويركع ويسجد إيماء برأسه, وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
نعم, المتنفل الذي يصلي النافلة يجوز له أن يصلي راكبا إذا كان في السفر كما تقدم معنا, أما في الحضر فالصحيح أنه لا يتنفل وهو راكب. أو كان يعني يصلي راكبا أو يصلي قاعدا أو يصلي قاعدا إن شاء, له المتنفل له أن يصلي قاعدا في الحضر والسفر, له أن يصلي قاعدا في الحضر والسفر ولو من غير عذر, ولو من غير عذر. يعني إنسان أراد أن يصلي قيام الليل أو أراد أن يصلي السنة الراتبة, هل يجوز أن يصلي قاعدا من غير عذر؟ الجواب نعم, يجوز أن يصلي قاعدا, لكن إذا صلى قاعدا مع قدرته على القيام فإن أجره على النصف من صلاة القائم. أما إذا صلى قاعدا لأنه معذور فإن صلاته كاملة لا تنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة, صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. وقال عمران رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل, ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. رواه البخاري في الصحيح. وقد أجمع العلماء على إباحة التطوع جالسا وأن القيام أفضل, وأن القيام أفضل. قال العلماء والحكمة في ذلك أن الشرع يريد أن يحث الناس على النوافل, فيقال للمسلم صلي النافلة حتى وأنت جالس, حتى وأنت جالس, المهم لا تخلي نفسك من النوافل, لا تخلي نفسك من النوافل. قال ويركع ويسجد إيماء برأسه وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. أي من صلى راكبا فإنه يومئ ويشير بالركوع بخفض رأسه والانحناء, يخفض رأسه وينحني, وكذلك يشير برأسه وينحني أكثر من الركوع في السجود, فيجعل انحناءه في السجود أكثر من انحنائه في الركوع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء كما عند البخاري في الصحيح, ويجعل السجود أخفض من الركوع, أعني النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. قال وكذلك المريض أي المريض إن عجز عن القيام وأمكنه الركوع والسجود وجب عليه أن يأتي بهما. إن أمكنه أن يأتي بالركوع أو يأتي بالسجود فإنه يجب عليه أن يأتي بما يستطيع. أما إذا لم يمكنه وكان في ذلك مشقة فإنه يومئ بالركوع فيخفض رأسه ويحني ظهره قليلا، ثم يومئ بالسجود فيخفض رأسه ويحني ظهره أكثر من الركوع. هذا هو المشروع له، لأن هذا هو الأصل في العاجز عن الركوع والسجود. هذا هو الأصل في العاجز عن الركوع والسجود. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته.
المصلي جالسا لا يجوز له ولا يشرع له على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يتكلف فيجعل شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، يجعلون كرسي وله يعني مثل التندة من فوق يسجدون عليها. هذا لم يأتي به الشرع وغير مشروع. أو مثلا بعض الناس يعني يجعل صندوقا في موضع سجوده، أو كرسيا في موضع سجوده، فإذا أراد أن يسجد وهو لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض وضع جبهته على هذا الصندوق أو على هذا الكرسي. هذا لم يأتي في الشرع، بل جاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، فقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني. وقال الشيخ ابن باز: إسناده قوي، إسناده قوي. فهذا هو المشروع ولا يشرع التكلف.
قال رحمه الله: الصلاة في السفينة والطائرة. وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط.
تجوز صلاة المسلم الفريضة في السفينة وكذا في الطائرة عند جماهير العلماء، وتصح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، أي قيل: كيف أصلي في السفينة؟ فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وذكره الشيخ ناصر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يفعلون هذا، فقد قال عبد الله بن أبي عتبة: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد، يعني يقدرون على شاطئ البحر، كانوا يستطيعون أن يوقفوا السفينة وأن يصلوا على الشاطئ، لكنهم كانوا يصلون في السفينة وصلوا جماعة، فدل ذلك على جواز الصلاة في السفينة، وتقاس على السفينة الطائرة، فإنه يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة فيها. وإذا صلى في السفينة أو الطائرة فإنه يصلي قائما ما أمكنه، فإن خشي على نفسه السقوط أو لم يمكنه أن يصلي قائما فإنه يصلي الفريضة قاعدا لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالحمد لله على تيسيره.
قال ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه.
نعم، إذا كان الإنسان كبير السن أو ضعيف البدن أو مليء البدن مما يجعل القيام يشق عليه، فإنه يجب عليه إذا استطاع أن يقوم معتمدا على عود أو عمود أو حائط من غير تكلف يجب عليه ذلك. يعني إنسان متين إذا قام يشق عليه القيام، لكن لو استند على الحائط فإنه يستطيع أن يقوم، أو أخذ عصاه واتكأ عليها فإنه يستطيع أن يقوم. كذلك لو كان الإنسان ضعيف البدن منهك البدن فاتخذ عودا يعتمد عليه، أو كان مريضا لا يشق عليه القيام مشقة شديدة لكن يتعبه القيام، ولو استند على عصا مثلا فإنه يستطيع أن يصلي قائما، فإنه يجب عليه ذلك. وكذلك يعني إذا كان هذا في النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عمودا في مصلاه يتكئ عليه لما كبر سنه، اتخذ عمودا في مصلاه يتكئ عليه لما كبر سنه. لكن يلاحظ في هذا أن لا يكون هذا بتكلف، لا يكون هذا بتكلف، وإنما هذا يعين الإنسان على القيام، فهو يستطيع أن يقوم بتعب، فإذا اتكى ارتاح، إذا اتكى ارتاح، فهذا يجب عليه أن يصلي هكذا. نعم.
قال رحمه الله الجمع بين القيام والقعود. ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر.
نعم، تقدم معنا أنه يجوز للمصلي النافلة أن يصلي قاعدا بدون عذر، والمعلوم يا أخوات أن صلاة الليل من النوافل، فيجوز للمسلم أن يصلي في صلاة الليل قائما وقاعدا، لكن إن صلى قيام الليل قاعدا من غير عذر فأجره على النصف من صلاة القائم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، رواه مسلم في الصحيح. فإن قال لنا قائل ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا قاعدا، أفلا يكون من السنة للمسلم أن يصلي قاعدا أحيانا؟ يعني واضح الكلام. نحن نقول صلاة الليل قائما أفضل، وإذا صلى قاعدا من غير عذر مع قدرته على القيام فإن أجره ينقص، ويكون أجر صلاته على النصف من صلاة القائم. يعترض علينا معترض يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي الليل أحيانا قائما وكان يصلي الليل أحيانا قاعدا، إذن لماذا لا تقولون من السنة للمسلم أن يصلي الليل أحيانا قاعدا ويكون أجره كأجر القائم؟ قلنا هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية في هذا الأمر ولا نشاركه فيها، فقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، نصف الصلاة يعني في الأجر. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. يعني أنا حدثت عنك بشيء ورأيت منك شيئا آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، يعني ما حدثت به صحيح وقلت ذلك، ولكني لست كأحد منكم. ما معنى ولكني لست كأحد منكم؟ معناه أنه يكتب له صلى الله عليه وسلم الأجر كاملا سواء صلى قائما أو صلى قاعدا، بخلافنا نحن، من صلى منا قاعدا مع قدرته على القيام في النافلة يكتب له نصف الأجر، أما إذا كان معذورا فإنه يكتب له الأجر كله. نعم.
قال رحمه الله: وأن يجمع بينهما فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائمة، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية.
نعم، يجوز للمصلي في صلاة الليل أن يجمع بين القيام والقعود، فيصلي جالسا حتى إذا اقترب من الركوع قام فأكمل القراءة ثم ركع وأكمل صلاته، ثم يصلي الركعة الثانية جالسا، فإذا بقي القليل من القراءة قام فأكمل القراءة ثم أكمل صلاته. لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم يسجد، ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية. رواه البخاري، رواه البخاري. إذن تحصل عندنا في قيام الليل 3 أحوال: الحالة الأولى أن يصلي المسلم قيام الليل قاعدا مع قدرته على القيام، وهنا يؤجر نصف الأجر. والحالة الثانية أن يصلي قائما وهنا يأخذ الأجر كاملا. والحالة الثالثة أن يجمع بين القيام والقعود سواء بدأ قائما حتى إذا تعب جلس، أو بدأ جالسا حتى إذا بقي القليل من الركوع القليل من القراءة قام فأكمل ثم ركع ثم أكمل صلاته ثم فعل ذلك في الركعة الثانية. وهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من أجل الحث على قيام الليل. وإني لأعجب من نفسي ومن من بعض إخواني ومن بعض أخواتي حيث نفرط في قيام الليل، مع أن الله يسر علينا في قيام الليل تيسيرا عظيما ووعدنا عليه بالأجر الكريم. فوصيتي لنفسي وأخواتي أن نحرص على قيام الليل وألا نخلي ليلنا من صلاة نافلة نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح بها.
المصلي النافلة أو الفريضة إن كان عاجزا عن القيام يجوز له أن يجلس كيفما تيسر له، فكيف ما جلس صحت صلاته. فيجلس الجلسة التي يرتاح إليها ويطمئن بها في صلاته، لكن الأفضل أن يجلس متربعا، أن يجلس متربعا بأن يجعل يضع اليتيه على الأرض ويثني ساقه اليمنى إلى جهة اليسار وساقه اليسرى إلى جهة اليمين. وهذا متى؟ انتبهوا يا أخوات، هذا الأفضل في حال القيام والركوع، يعني في حال أن الإنسان يقرأ الفاتحة والسورة وهو جالس الأفضل أن يتربع، فإذا كبر فركع وأومأ بالركوع فإن الأفضل أن يكون متربعا. أما في حال السجود وحال الجلوس بين السجدتين وللتشهد فالأفضل أن يجلس مفترشا، أن يجلس مفترشا، لأن هذا هو الأصل في الصلاة، هذا هو الأصل في الصلاة. الإنسان لو جلس على الأرض الأصل والسنة أن يجلس مفترشا، فكذلك إذا كان يصلي جالسا في حال السجود وحال الجلوس بين السجدتين وحال الجلوس للتشهد. أما مع ذلك فالأفضل أن يجلس متربعا. تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والحديث رواه النسائي والحاكم، وقال النسائي صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: الصلاة في النعال، ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا.
نعم، يعني يجوز للمصلي رجلا كان أو امرأة في صلاة الفرض أو النفل أن يصلي حافيا، ويجوز له أن يصلي لابسا نعليه ما دام يعلم طهارتهما. ففي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يعني أحيانا يصلي حافيا وأحيانا يصلي منتعلا. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، وقد سئل أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. رواه البخاري في الصحيح. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تصلي في نعالها، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. واختلف العلماء هل هذا الإذن من باب الإباحة أو من باب الاستحباب، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه من باب الاستحباب، فيستحب للمسلم أن يصلي أحيانا في نعليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. ويشرع للمسلم إذا أراد أن يصلي في نعليه أن ينظر فيهما حتى يعلم طهارتهما، فإن رأى فيهما قدرا أو نجاسة مسحها وأزالها ثم يصلي في نعليه. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارف. وإذا
نعم، إذا علمنا أنه يجوز للمسلم أو المسلمة أن يصلي حافيا وأن يصلي منتعلا، فما هو الأفضل؟ الأفضل للإنسان أن يفعل ما هو متيسر له أو ما كان على حاله، فإن كان عند حال الصلاة لابسا نعليه فالأفضل أن لا يخلعهما ويصلي، وإن كان عند إقامة الصلاة أو إرادة الصلاة خالعا نعليه فالأفضل أن لا يلبسهما. فالأفضل عدم التكلف، ولكن الأفضل للمؤمن أن لا يخلي نفسه من أن يصلي أحيانا بنعليه. فهذا هو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو قال لنا مسلم أنا واقف للصلاة بدون نعلين، هل الأفضل لي أن أذهب وألبس نعلي لأصلي منتعلا أو الأفضل أن أصلي على حالي؟ نقول الأفضل أن تصلي على حالك. قال لنا مسلم أنا لابس النعلي، فهل الأفضل لي أن أصلي أو بهما أو أخلع نعلي؟ قلنا الأفضل أن تصلي بهما، ولا يتكلف الإنسان اللبس إذا كان خالعا للنعلين إلا لأمر عارض، كأن يكون يريد أن يعلم الناس، أو رأى شيئا في الأرض يؤذي رجليه، ليس نجاسة، إذا رأى نجاسة ما يجوز أن يصلي، لكن رأى شيئا في الأرض يؤذي رجليه، مثل رأى حرارة في الأرض أو نحو ذلك، فإنه يلبس نعليه ولو كان عند إرادة الصلاة خالعا نعليه. نعم.
قال وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي وإلا وضعهما بين رجليه، وبذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لو عرض للإنسان عارض فنزع نعليه في أثناء الصلاة فإنه يجعل نعليه بين رجليه إن كان هناك من يصلي عن يمينه وشماله، يعني إذا كان واقفا في الصف فإنه يجعل نعليه بين رجليه حتى لا يؤذي بهما جيرانه في الصلاة من البشر. أما إذا لم يكن عن يمينه ولا عن شماله أحد فإنه يجعلهما عن شماله ولا يجعلهما عن يمينه. لماذا؟ لأن على يمينه وهو يصلي ملك، فالملائكة في الصلاة تكون على يمين المصلي ما تكون على يساره، إذا صلى المسلم فإن الملائكة تكون عن يمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه، رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا وليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، رواه أبو داود وصححه الألباني. فهذا دليل على ما ذكره المصنف، وهو يشعر بأدب يتعلق بالصلاة في النعلين، وهو أن المؤمن إذا رأى أن صلاته في النعلين ستؤذي فراش المسجد لأن في نعله شيئا من التراب أو نحو ذلك فإنه يخلع نعليه، كذلك إذا رأى أن صلاته في نعليه ستؤذي قلوب المؤمنين فإنه يخلع نعليه، إلى أن يعلمهم أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث إشارة إلى أن النعلين لا توضعان أمام المصلي، لا توضعان أمام المصلي، حتى لا تكون إلى جهة قبلته، وإنما يضعها عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، وإلا وضعهما بين رجليه. أما إذا لم يصلي بهما فإن المشروع له أن يضعهما خارج مكان الصلاة، وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يجعلهما بين رجليه حتى لا يؤذي بهما أحدا من المؤمنين.
قال رحمه الله: الصلاة على المنبر. وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما يصنع في الأولى.
نعم أيتها الأخوات، الأصل أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، لما جاء عن عمار بن ياسر أنه تقدم ليصلي بالناس على دكان، والدكان هو المكان المرتفع، هو المكان المرتفع، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، يعني وهو يصلي نزل، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، يعني أنا تذكرت الحديث لما أخذت على يدي فلم أقاومك بل اتبعتك. والحديث رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن لغيره. ويستثنى من هذه الكراهة إذا كان ارتفاع الإمام لمصلحة تعليم الناس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى على المنبر فكبر وهو على المنبر وركع وهو على المنبر ثم نزل فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ من صلاته أقبل على الناس وقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. أيضا ذكر أهل العلم أنه يستثنى من هذه الكراهية إذا كان الإمام مرتفعا مع بعض المأمومين، وكان بعض المأمومين في أسفل. مثال ذلك: لو كان المسجد من طابقين وكان الطابق الأعلى للرجال والطابق الأسفل للنساء، فيصلي الإمام في الطابق الأعلى ومعه جماعة، ويصلي بقية الجماعة إن كانوا رجالا أو كانوا نساء أسفل، فإن هذا غير مكروه، لأن المكروه أن ينفرد هو ويكون هم أسفل. هذا ما قرره أهل العلم.
قال رحمه الله: وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها. ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان.
نعم، يشرع للمصلي إذا لم يكن مأموما أن يتخذ سترة في أي مكان صلى، سواء صلى في المسجد أو صلى في المدرسة أو صلى في البيت، يشرع له أن يتخذ سترة لأدلة كثيرة، وهذه المشروعية متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، والحديث قد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. لكن الشأن يا أخوات، هذه المشروعية ما حكمها؟ عند جمهور العلماء هي مستحبة، اتخاذ السترة عند جمهور أهل العلم مستحب. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في منى إلى غير جدار، إلى غير جدار، متفق عليه. فقال جمهور العلماء هذا صارف للأمر عن الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار. فإن قال قائل طيب يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة غير الجدار مثل العصا مثلا، نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الفقيه الفصيح لا يمكن أن ينفي الجدار لأنه جدار، وإنما مقصوده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة. وذهب جماعة من العلماء إلى وجوب اتخاذ السترة كما قرره الشيخ الألباني هنا رحمه الله، وذلك للأوامر الواردة في الأحاديث الصحيحة، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. وأنا أرجح قول الجمهور أن اتخاذ السترة مستحب استحبابا مؤكدا، فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل فيه، لكن لو صلى إلى غير سترة فإن صلاته صحيحة ولا يأثم، صلاته صحيحة ولا يأثم، لأن هذا الاتخاذ ليس بواجب.
قال ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
الدنو من السترة وعدم التباعد عنها مشروع متأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني، وقال ابن باز إسناده جيد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وهذا الدنو عند جمهور أهل العلم مستحب تبعا لأصل السترة، لأن أصل السترة عندهم مستحبة، فكذلك الدنو من السترة عندهم مستحب. وذهب بعض أهل العلم للوجوب لأن السترة عندهم واجبة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو منها، والراجح هو قول الجمهور أن الدنو منها مستحب.
قال وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر الشاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب.
نعم، هذا تفسير للدنو. ما هو حد الدنو والقرب من السترة؟ قال أن يجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، يعني أن يجعل بين موضع سجوده على الأرض وبين السترة قدر ما تمر معه شاة، يعني مقدار شبر أو ذراع، فيكون بين موضع سجوده والسترة مقدار ذراع أو نحو ذلك. فهذا هو يعني الضابط للدنو. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، ممر شاة، متفق عليه. وهذا هو تفسير الدنو الواجب. نعم.
قال رحمه الله مقدار ارتفاع السترة، ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، ويتوجه إلى السترة مباشرة.
هنا يبين الشيخ رحمه الله مقدار ارتفاع السترة، لأن السترة مثلا قد تكون جدارا فهذه مرتفعة، قد تكون مثلا دولاب المصاحف الذي توضع فيه المصاحف فهذا مرتفع، لكن ما هو المقدار الذي لا ينقص عنه؟ قال يجب أن تكون السترة مرتفعة على الأرض نحو شبر أو شبرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، والرحل الذي يوضع على ظهر البعير، فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، والشيخ يقول يجب لأن السترة عنده واجبة، أما عند الجمهور فهذا هو الأفضل ولا يجب، فإذا وضع مثل مؤخرة الرحل فقد وضع سترة، وإن لم يضع مثلها بل كان أصغر فإنه لم يتخذ سترة، ولكن اتخاذ السترة عند الجمهور ليس واجبا.
قال ويتوجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى السترة، وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت.
ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السترة أن المصلي يتوجه إلى السترة مباشرة، فتكون السترة أمامه فلا يميل عنها يمينا ولا يسارا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يميل على جهة اليسار أو يميل على جهة اليمين فيجعلها على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر، وذلك لما جاء عن المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا إلى عمود ولا إلى شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. رواه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني والأرنؤوط. والصمد يا أخوات هو التوجه مباشرة، والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، المهم أن تكون السترة أمامه سواء صلى إليها مباشرة أو صلى قليلا ناحية الشمال أو قليلا ناحية اليمين. نعم.
قال وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها وإلى شجرة أو اسطوانة وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها وإلى الدابة ولو كانت جملا.
هذه أنواع من السترة، فيجوز للإنسان أن يغرز عصاة في الأرض فتكون سترته، أو يتخذ شجرة إذا كان في الصحراء يتخذ شجرة فتكون سترته، أو اسطوانة يعني عمود في البيت أو في المسجد، أو إلى السرير الذي عليه المرأة المضطجعة الملتحفة حتى لا تلهيه عن صلاته. كذلك بالنسبة للمرأة إذا كان زوجها متمددا على سريره ولا يوجد ما يشغلها في هيئته فإن لها أن تتخذ السرير يعني سترة. وبعض أهل العلم يرى أن المرأة نفسها إذا كانت نائمة على الأرض وكانت ملتحفة تكون سترة للرجل، وكذلك الرجل نفسه إذا كان ملتحفا نائما على الأرض ملتحفا أنه يكون سترة، ولا شك أن السترة تحصل بهذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند الاسطوانة في المسجد كما عند الشيخين عند البخاري ومسلم، وقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان يفعل ذلك في السفر، والحديث في الصحيحين. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البعير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البعير. وجاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر كان يصلي إلى شجرة، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد والنسائي في الكبرى، وصححه الأرناؤوط والألباني. وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، متفق عليه. ولكن يلحظ في هذه الحال ألا يكون هناك ما يشغل المصلي سواء كان رجلا أو امرأة عن صلاته، فإن الخشوع مطلوب.
انتهى الوقت، ما عندنا شيء. طيب هل انتهى انتهت السطرة؟
طيب لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ولعلنا غدا إن شاء الله نبدأ الرابعة والربع مباشرة، فأرجو من الأخوات أن يكن موجودات في الوقت حتى نستفيد من الوقت ونختم الكتاب غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي حبستن أنفسكن فيه مما يسركن عند لقاء ربكن سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكن والسامعين السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعل صلاتنا له خالصة، وأن يجعلها على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبلها منا، وأن يجعلها مما نفرح به عند لقائه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا الأكرم وسلم تسليما كثيرا.